الموصل إلى علم أو ظن. العامدي قال لا، أنا عندي تعريف أعم وبيناه لكم. الشيرازي ماذا قال؟ أما الشيرازي فقال في تعريفه: هو الفكر في حال المنظور فيه، انتهى. قال هذا هو تعريف النظر، هو فكر في حال المنظور فيه تمعن النظر، وهو قريب من تعريف من؟ تعريف الجمهور. إلى هنا واضح؟ واضح ما معنى التعريف. الآن سنبدأ في شرح التعريف، هذا كله في بيان تعريفات العلماء لماذا؟ للنظر. الآن نريد أن نشرح تعريف الجمهور الذي ذكره المصنف هنا. ما هو تعريف النظر عند الأصوليين؟ عرفنا، هو ما هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. نبدأ في شرح هذا التعريف. فنقول قوله الفكر، سيقول قائل: أنتم ذبحتونا، قلتم الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، عرفنا الآن النظر، ثم أتيتم قلتم النظر الفكر، نريد نعرف أيضا الفكر، قلتم فكر الآن أتيتون بشيء جديد، الآن أصبح أيضا البحث في ماذا؟ في فكر. ما هو الفكر؟ هذا الفكر الذي أنتم تقولون فكر، وضحوا لنا حتى نتصور أيضا الدليل بمعنى أدق، لأنكم تقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر، شرحتم لنا النظر، قلتم النظر هو الفكر، إذن بقي علينا أن نعرف الآن ما هو هذا الفكر الذي أنتم تقولون فكر فكر فكر، ما هو؟ أقول الفكر سيأتي شرحه وبيانه من كلام المصنف، هذا أيضا سيبينه من؟ المصنف سيبين لنا ما هو الفكر. واضح؟ وقوله الفكر الموصل، ما معنى الموصل؟ احنا قلنا الفكر الموصل، أليس كذلك؟ يعني أن هذا الفكر له هدف وغاية، أليس كذلك؟ ولا إنسان يفكر في شيء ليس له هدف ولا غاية، هذا مشكوك فيه، واضح؟ يعني مشكوك في فكره، الإنسان لا شك أنه إذا أراد أن يفكر يفكر في شيء حتى يصل إلى شيء، يعني يربط شيء بشيء، أسباب حتى يخرج إلى نتائج. أما أنه مجرد تفكر بغير شيء، أنا أتفكر في ماذا تتفكر؟ لا شيء، بالله عليكم هل يتصور هذا؟ لا يتصور، يفكر في شيء لا شيء، أليس كذلك؟ ولا يتصور؟ ما يتصور. ها؟ نقول يعني أن هذا الفكر له هدف وغاية، وهدفه، نحن نبحث في ماذا؟ أصول الفقه، أليس كذلك؟ وهدفه أن يوصل إلى علم أو ظن. الفكر الهدف منه أنك لما تتفكر يسألك سائل: ما حكم تحية المسجد؟ تتفكر أنت هذا الفكر حتى تصل إلى ماذا؟ إلى علم أو ظن، حكم، تصل إلى حكم، وهذا الحكم إما أن يكون حكم ظني وإما أن يكون حكم قطعي، أليس كذلك؟ إذن هذا الفكر بينا بأنه الموصل. ما معنى الموصل؟ يعني يوصلك إما إلى علم وإما إلى ظن، يعني له هدف وله غاية. وقوله إلى علم أو غلبة ظن، ما قال هكذا الإمام الشنقيطي رحمه الله؟ قال الفكر الموصل إلى ماذا؟ إلى علم أو غلبة ظن، أليس كذلك؟ نقول أي أن هذا الفكر إما أن يوصل إلى علم قطعي، قال لك: ما حكم مثلا الخمر؟ نظرت في الأدلة تقول حكم الخمر حرام، هذا الحكم الذي وصلت إليه قطعي أم ظني؟ لا شك أنه قطعي، أليس كذلك؟ لا يشك مسلم في أن الخمر حرام، أليس كذلك؟ طبعا إجمالا، وإلا في الفروع التفصيل ففي مسائل خلافية، لكن نحن نبحث كخمر لا يشك المسلم بأنه حرام، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة، أليس كذلك؟ واضح؟ نقول إلى علم قطعي، فتقطع أن حكم هذا الشيء كذا، يعني لو جاءك مجادل هل تقبل كلامه؟ قال والله الخمر يعني أنا أقول يغلب على ظني أنه حرام، يستطيع؟ ما يستطيع. نقول ما في غلب الظن هنا، لأنه لا يوجد في قلبك أدنى شك بأنه حرام، لأن القرآن متواتر والدلالة فيه واضحة فاجتنبوه. والاجتناب هذا أجمع العلماء عليه أنه على أن الخمر حرام، أليس كذلك؟ إذن هذا قطع لا يوجد في قلبك أدنى شك. إذن هذا النظر والفكر وصلت به إلى ماذا؟ إلى قطع، إلى علم قطعي، أليس كذلك؟ يعني حكم قطعي. وإما أن يوصل إلى غلبة الظن، وإما أن يوصل إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، يعني يغلب، يعني يغلب على ظنك أن حكم هذا الشيء كذا، ولا تقطع به، ما تستطيع، ما تقول والله وصل في قلبي إلى اليقين بأنه حرام، لا، مسائل خلافية اختلف فيها العلماء، تقول والله هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء، والذي يترجح عندي هو كذا وكذا وكذا. هذا الترجح هل هو يقيني؟ كيف عرفت أنه ليس بيقيني؟ إذ لو كان يقيني لكان لا خلاف بين أهل العلم في هذا الحكم، لكن الخلاف دل على أنه ليس يقيني، بل هو فيه خلاف بينهم، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذه المسألة يغلب على ظنك، لأنك سترجح، فالترجيح هذا غلب الظن، لأنه قد يأتيك بعد سنوات ترى بخلاف ما قلت. ولو كان يقين هل تستطيع أن تغير؟ هل يستطيع أن يأتي إنسان في زمن من الأزمان يقول والله الخمر حلال؟ ما يقبل كلامه. لكن هل يستطيع إنسان أن يقول بعد فترة بحكم قال بتحريمه ثم يرجع عنه وهو ليس قطعي؟ يستطيع، أليس كذلك؟ مثلا أقول بأن الشرب قائما حرام، هذا الذي أرجحه، قد يظهر لي دليل ما وقفت عليه، قد أرجع بعد سنوات أقول لا مكروه فقط، أليس كذلك؟ لأنه غلب على ظني بأنه حرام وهو حرام، يعني لا تظن أنه ليس بحرام، الشرب قائما حرام. المهم أن هذه غلبة الظن حكم، خرجت أنا بحكم ماذا؟ ظني، ليس قطعي، أليس كذلك؟ نقول ولا تقطع به. وعليه يعني نتج من هذا، فالنظر هو فكر يتوصل، انتبه إلى هذا النظر، ما هو النظر؟ النظر هو فكر يتوصل به الناظر إلى حكم، أليس كذلك؟ هذا هو النظر في حقيقة، الذي يذهب وينظر في كتب العلماء وينظر في الأحاديث وينظر في القرآن وينظر، يريد أن يصل إلى ماذا؟ هذا النظر الذي يسدده الآن ويتفكر فيه، ما هو؟ حتى يتوصل به الناظر إلى ماذا؟ إلى حكم، أليس كذلك؟ وهذا الحكم الذي يتوصل إليه إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني، أليس كذلك؟ إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني. ولا يظن الظان بأننا إذا قلنا حكم ظني أنه لا يعمل به، من اعتقد تحريم شيء ظنا يجب أن يعمل به ويحرم عليه المخالفة. أنا اعتقدت أن هذه المسألة واجبة، غلب على ظني، والمسألة وإن كان فيها خلاف ما دام ترجح لدي هذا يحرم علي المخالفة. لماذا؟ لأنني اعتقدت هذا في قلبي، وما دام اعتقدت لا يجوز أن أخالف ما أعتقد وأبدي خلاف ذلك، واضح؟ لا يجوز. كما يظن بعض الناس يقول والله أنا عندي مذهب الإمام الشافعي راجح في ماذا؟ يقول في مس المرأة بأنها تنقض الوضوء مطلقا، ثم والله جاءني في فترة، وهذا حصل مع شخص، جاءني فقال لكن أنا كنت في بلدة وفي دولة أدرس، ما شاء الله من الزحمة ما أستطيع، النساء تتصادم وأنت ذاهب إلى المسجد، يقول ما شاء الله مرات وكرات، فقلت أخذ بأقوال الآخرين، قلت ما شاء الله، وأنت تعتقد بأنه ينقض الوضوء؟ قال نعم. قلت أنت المفروض تعيد الصلوات كلها، لكن لجهلك نعذر الجاهل، لكن ليس على الإطلاق، لا يجوز، ما دام اعتقدت أنه ينقض يحرم عليك، لابد أن تتوضأ. لكن لو قلت بمذهب الآخرين وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله وهو الحق بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، واضح؟ وهذا بينته لكم لحديث عائشة الواضح في ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه وهو على وضوء ثم يذهب إلى الصلاة. إذن هذا الاعتقاد ظني، لكن يحرم عليك أن تخالف، والله يعلم ما في قلبك. وضح لكم؟ نقول وهل هذا النظر هنا سؤال. ما هو السؤال؟ نحن تكلمنا الآن على تعريف النظر، وبينا بأن النظر هو الفكر الموصل إلى علم أو ظن. هذا النظر هل له شروط ولا ما شاء الله كل إنسان يستطيع أن ينظر؟ لا، النظر له شروط. ما يستطيع كل إنسان يقول ما شاء الله أنا نظرت في الدليل. أقول له تعال، أنت من حتى تنظر؟ وكيف نظرت حتى نعرف هل هذا النظر صحيح؟ وليس بصحيح، لأن نحن ماذا قلنا؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر. إذن صحة النظر تتوقف على شروط النظر، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من ماذا؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذه الشروط لابد أن تتحقق في هذا النظر حتى نقول ما شاء الله هذا النظر نظر، يسمى نظر، وإلا لا، هذا لا نسميه نظر، هذا هدر. واضح؟ فنقول وهل لهذا النظر شروط؟ يعني أي نظر؟ النظر الذي يحصل به العلم أو الظن، يعني الذي ينتج منه الحكم حلال أو حرام، واجب أو مستحب، هذا النظر له شروط. ما هي شروطه؟ نقول أقول فقد ذكر الشيرازي له شروطا ثلاثة، هذه هي شروط النظر، احفظوها حتى لو جاءك الخصم وأراد أن يحاد فقل له تعال أنت تقول بأن الكلام الذي تقول بأنه دليل سيبين لك بأنه ليس بدليل. كيف؟ ما هو تعريف الدليل؟ طبعا إذا كان مسكين ما تعلم أصول الفقه يقول الدليل دليل. ما هو الدليل؟ فسر الماء بالماء. الدليل تقول له ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا النظر هل أنت نظرك هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ أنت تقول نظرت في الأدلة ما شاء الله، تجد بعض المصنفين يقول النظر نظرت في الأدلة فخرج كذا وكذا، ولو نظرت في نظره لعلمت أنه أعمى، كصاحب كتاب المذاهب، كتاب مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي، جاء إلى حديث افتراق الأمة إلى 73 فرقة، وأظهر جهالات وضلالات وخرافات، أنبى عن جهله جهل وليس بجهل بل جهل مركب. أظن تعرف الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط، هذا جهل مركب، بل حمار توما أرحم. جاء إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالعقد ينسف، قال هذا الحديث حديث لا يصح. لماذا لا يصح؟ وضح لنا. طبعا ما أذكر ماذا تكلم، لا أريد أن أذكر ماذا تكلم، لكن أتي إلى شيء واحد فقط. قال ومحمد أنى له أن يتنبأ بأن الأمة تنقسم إلى 73 فرقة. انظر محمد هكذا حار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنى له أن يتنبأ، أو كيف تنبأ أنها 73؟ كيف وعلم أو تجاهل أو هو جاهل؟ وأحلاهما مر، أليس كذلك؟ تجاهل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا من كيسه بل هو من ربه جل جلاله، تجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبأنا بأشياء حصلت وما زالت تحصل، ولكن الهوى والعقل، والعقل إذا قدم على النقل، هذه عقيدة المعتزلة، تقديم العقل على النقل، وهذه مصيبة وآفة أنك تنسف النصوص بعقل. وأي عقل؟ يا ليت أنه كان عقل يعني مفكر يسمى ما شاء الله، وهؤلاء ليسوا مفكرين بل هم مخربين. واضح؟ أو هم مخربون، عرفتم؟ يقول فلان ما شاء الله المفكر الإسلامي، إذا أنت مفكر ما الذي أقحمك في أن تتكلم في مصطلح الحديث؟ ما جعله يتكلم إلا أنه الأقل ما يقبل. خلاص جمع جمع، المهم التجميع. تجميع على ماذا؟ واحد ينكر أن الله سبحانه وتعالى في السماء أجتمع معه، واحد ينكر أو يقول بأن عائشة زانية أجتمع معه، واحد يقول بأن الصحابة كفروا أجتمع معه، واحد يقول بأن الأسماء أو الصفات الحسنى هذه كلها معطلة أجتمع معه، ليست على ظاهرها وحقيقتها. كيف أجتمع؟ نجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويعذر بعضنا بعضا ما اختلف فيه الصحابة. أما نعذر بعضنا بعضا في العقيدة، أن هذه الكلمة خطيرة، نجتمع على ما نحن عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام باطل هكذا على الإطلاق. لأن يعذر بعضنا بعضا في ماذا؟ في العقيدة؟ لا والله، كيف أعذر إنسان يخالف في معنى لا إله إلا الله؟ أليس كذلك؟ هذا كلام خطير، ولهذا انتبهوا من هذه الكتب التي تصدر باسم مفكر واسم مدبر واسم الله أعلم هذه الأسماء ماذا تخرج، وليس له من تفكيره في الإسلام إلا الحماس وإلا التسرع والفلسفة. عقل يبدأ يفلسف النصوص وينسف النصوص بالعقل، العقل خلاص ما يقبل. عقل كما قبل عقل الصحابة قبل، بل لجهله هذا الكاتب ماذا قال؟ قال وهذا الحديث إنما دون بعد القرون الثلاثة. ما أدري هذا جاهل أو يتجاهل بأن أكثر السنة دونت بعد القرون، يعني في القرن الثاني والثالث، ويقول ما دون في عهد الصحابة. ما شاء الله، من قال لك بأن الحديث يدون في عهد الصحابة والتابعين فقط؟ يعني هذا إن أنبى عن جهل مركب. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يفضح هؤلاء بكتاباته. لماذا؟ لأنهم ما سلكوا سبيل السلف، ما سلكوا منهج السلف. لو سلكوا هذا الطريق والله لنجوا، ولكن تنكبوا السلف، قالوا هؤلاء هذا الدين وهذه الأفكار لهم، أما نحن ما شاء الله نستطيع أن نتفلسف بعقلنا الخاص. ولهذا كما تعلمون بأن الغزالي، من هو الغزالي؟ عقلاني، أليس كذلك؟ ماذا قال قبل أن يموت رحمه الله؟ لما لف ودار وتعب قال أموت على عقيدة عجائز نيسابور، عجزت، أمعنت، درت، تفكرت، لكن عقلك ما يصل إلى ما تريد، لأن عقل الإنسان قاصر مهما بلغ. هل يستطيع أحد الآن أن يصف لي الجن؟ ما في إنسان يؤمن بالجن؟ قلنا نؤمن بالجن ولله الحمد. إذا قال ما أؤمن بالجن، قلنا هذه ما أتت إلا من الاعتزال. قلنا لو تؤمن بالشيطان ولا ما تؤمن بالشيطان، ماذا سيقول؟ يؤمن بالشيطان. إذا بعد قال ما أؤمن بالشيطان، هذا هو شيطان، أليس كذلك؟ نقول له الشيطان صفه لنا، يستطيع؟ أين عقلك؟ لماذا وقف؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوري، أليس كذلك؟ فأقصد أن الإنسان العقل الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه للتفكر والتدبر والاستنباط. نحن لا نبطل العقل، لا نقول العقل والله نحن ما نستخدمه، لا، نحن نقول الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا العقل وميزنا عن الدواب بهذا العقل. فالعقل آلة تفكر، تدبر، تمعن في النصوص، استنباط، لا آلة اعتراض، لأن النقل الصحيح الصريح لا يخالف العقل الصحيح. خذوها قاعدة، النقل الصحيح الصريح لا يخالف العقل الصحيح، محال. ومن أراد أن ينظر في هذه المسألة ويستكثر ويقرأ فعليه بكتاب شيخ الإسلام وحبر الزمان المفتي الجهبذ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل. اقرأ هذا الكتاب، انظر ماذا كتب، انظر ماذا قال، تكلم كلام نفيس لأن هذا الرجل كما تعلمون أعجوبة وعجوبة زمانه رحمه الله تعالى، ولهذا قاض في هذا الكتاب لا ترك الفلاسفة ولا غير الفلاسفة، ولهذا أعجزهم، ما يتكلم في فن إلا وأعجز الخصم، وهذا إن دل على سعة علمه واطلاعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة على ما قدم للإسلام والمسلمين. نقول وقد ذكر الشيرازي له شروطا ثلاثة، ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ نقول أولا أن يكون الناظر كامل الآلة، ما يأتينا إنسان يقول والله أنا أقول المسألة هذه حرام، حرام؟ نعم حرام. درست أصول فقه؟ يقول لا والله ما درست أصول فقه، ما شاء الله كيف حرام؟ حرام. كيف حرام؟ كلمة حرام حكم شرعي، الحكم الشرعي لابد له من دليل، والدليل لابد أنك استنبطت منه، والاستنباط لابد له من آلة، والآلة هي علم أصول الفقه والآلات الأخرى. كيف حرام؟ ما يعرف. أجزم أنه سيكون في النهاية مقلد، أجزم. كيف حرام؟ يرجع يقول الجمهور قالوا حرام. الجمهور ما دليلهم؟ دليلهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. كيف استنبطوا الحكم من الدليل؟ يقف. إما أن أيضا يقلدهم في طريقة الاستنباط، أو يقول والله ما أدري، هذا إن قال ما أدري مسكين يعني اعترف جزاه الله خير، أو يبدأ يتفلسف يحاول أن يأتي بأشياء وينسف أشياء. هذه المصيبة. ولهذا علم أصول الفقه مهم جدا يا إخوان. لماذا؟ لأنه الآلة التي ستستنبط بها الأحكام مستقبلا. إذا ما تعلمت أصول الفقه لا يجوز لك أن تقول حلال وحرام إلا أن تنقل فقط، تقول قال الجمهور كذا، قال أحمد كذا، قال الشافعي كذا، قال الأئمة هؤلاء كذا، ما أما أنك تقول والله أنا أرى وأنا أرجح، وأنت ليست لديك آلة الترجيح، أن لك أن ترجح وأنت ما بلغت مبلغ أولئك. ولهذا انظروا إلى كلامه رحمه الله، يقول أن يكون الناظر كامل الآلة، وهو أن يعرف طريق الأحكام وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض. هذه الأدلة كيف رتبها؟ قد يأتي يستدل بحديث منسوخ، يقول ما شاء الله أنا وقفت على حكم ما وقف عليه أحد. ما شاء الله، ما هو الحديث؟ يأتينا بحديث وهو منسوخ. نعم صحيح، العلماء ليسوا كعقلك، ما يريد أن يستدلوا بشيء ونسخ أصلا، أليس كذلك؟ هذا من الخطأ. واضح؟ يقول وكيفية ترتيب الأدلة بعضها على بعض، لأنه إذا لم يكن كامل الآلة ماذا حصل؟ قال لم يحصل من نظره وإن طال الفكر. قال لو بدأ يسدد النظر ما شاء الله يبدأ يقرأ الأدلة الخصم، وهو لا يستطيع أن يستنبط شيء، يبدأ يقرأ القرآن حتى يستنبط الأحكام، ما يستطيع. قال وإن أطال فكره وأطال نظره، هو ليس أهل أصلا لإطالة الفكر والنظر، أليس كذلك؟ ما يستطيع. أنت تأتي تقول الدليل على تحريم المسألة كذا، يقول كيف هذا ليس بدليل؟ هو لماذا قال ليس بدليل؟ لأنه ما نظر في هذا الدليل، هل هو دليل أو ليس بدليل؟ وضح لكم؟ يقول رحمه الله لم يحصل من نظره وإن طال الفكر، حتى لو تفكر من الليل إلى الفجر وهو يفكر في هذا الحديث ما بيخرج، وإن خرج ماذا سيكون؟ قال وإن أصاب الحكم لم يكن ذلك إصابة إفادتها النظر. هذه الإصابة صح، أصاب الحكم، لكن نجزم بأن إصابة الحكم هذه لم تكن عن طريق النظر، بمعنى عن طريق الاستنباط. واضح؟ قال لم يكن ذلك إصابة إفادتها ماذا؟ النظر، وإنما على سبيل الاتفاق، هكذا وافق الصواب وهو لا يدري أنه وافق الصواب مسكين. انظر بماذا مثل به، ونختم إن شاء الله بهذا. قال بمنزلة الأعمى. انظر إلى الوصف، قال بمنزلة الأعمى. إذا كان له حدقتان صحيحتان، أعمى لكن له حدقتان صحيحتان، ما شاء الله، الحدقة الذي يرى يقول فلان يرى ولكن هو مسكين لا يرى. انظر إلى هذا المثال، قال غير أنه لا نور فيها، يعني ما يبصر ما يرى، واضح؟ لا نور فيها. بالله عليكم، قال فإنه لو قلب بصره، لو قلب بصره مهما قلب، لو بدأ يقلب تقول له هو مولود أعمى، تقول والله الدجاجة شكلها كذا، هل يستطيع أن يتصورها؟ ما يستطيع. لو قلب كيف تكون؟ كيف تكون؟ لأنه ما رأى. فيبدأ مهما يقلب النظر ما يصل إلى الإدراك الصحيح، أليس كذلك؟ ما يصل، لأن النظر غير موجود، الآلة غير موجودة، هي صحيح موجودة لكن ما تعمل. يقول لو قل مهما قلب لا يدرك شيئا، لماذا؟ لعدم الآلة التي يتوصل بها إلى الإدراك، ما يستطيع. تقول له والله هذا الشيء لونه أحمر، هو ما يعرف الألوان، أن له أن يميز، أليس كذلك؟ يقول التي يتوصل بها إلى الإدراك، وإذا كان بصيرا أدرك ما ينظر إليه. وسنذكر، يقول وسنذكر الشرط الذي يعتبر في كمال الآلة، هناك إن شاء الله سنبين ما هي شروط هذه الكمال في الآية، في الآلة، في كمال الآلة، في باب المفتي إن شاء الله. يقول في باب المفتي إن شاء الله، يعني عندما نأتي عند المفتي، من هو المفتي؟ من هو المجتهد؟ هل كل إنسان مجتهد؟ لا، المجتهد له شروط وضعها العلماء، هناك إن شاء الله نبين شروط من المفتي. كم بقي من الوقت؟ ذكروا إن شاء الله في الدرس القادم أننا وقفنا على الشرط الثاني. وضع لكم الشرط الأول، إذن الشرط الأول لا بد من ماذا؟ من كمال الآلة حتى يكون النظر صحيح، وإلا مهما نظر في الأدلة فإنه وإن وافق الحق فإنما وافقه هكذا ولم يوافقه عن نظر وإمعان. لا لا، ظني كلها ظنون، لو كان قطعي ما في خلاف، لو كان قطعي لا. هذا النظر نحن مسألة الترجيح يقال بأن هذا النظر غير صحيح، وهو مجتهد على نظره لأنه مجتهد، حكم ظني مرجوح، واضح؟ يعني ما يصبح ظني، يصبح حكم مرجوح، والراجح هو أنه لا ينقض، غير صحيح لا شك، ما دام قلت بخلافه هو غير صحيح عندك جزما، واضح؟ فساد؟ لا لا لا، النظر احنا نقول النظر في الأدلة، البحث انك تنظر في الأدلة، ما هو النظر؟ هو الفكر، تتفكر فقط في الأدلة، انت تفكر في كلام الإمام الشافعي لما قال بأن مس المرأة ينقض الوضوء، تفكرت في أدلته، او لامستم النساء وجدت ان الملامسة ليس المراد بها اللمس، واضح؟ فرق بين اللمس وفرق بين المس، والمراد بها هنا الجماع، واضح؟ لأن سياق الآية يدل على ذلك، والأحاديث يفسر ذلك، فأنت لما نظرت في نظر هذا الإمام تبين لك أنه نظر غير صحيح بالنسبة لك، وتبين لك أن نظر المخالفين هو الصحيح. قد تنظر في كلام الإمام الشافعي الآخر تجد أنه نظر صحيح ونظر الآخرين غير صحيح، وهكذا، واضح؟ انتهى الوقت. السؤال يحتاج إلى جواب طويل ولا؟ نعم، هذا مهم جدا. تقول نود من فضيلتكم التنبيه على النغمات الموسيقية في الهواتف النقالة، خاصة ما كانت على نغمات الأذان. لا شك أن هذا من العبث. أما النغمات الموسيقية في الهواتف فإنها حرام لأن هذه من آلات الطرب فتدخل في الموسيقى المحرمة، فلا يجوز الإنسان أن يضع نغمة هاتفه على أغنية أو على موسيقى، يضعها على رنة عادية معروفة. أما أنه يدخل ويقحم الموسيقى فلا يجوز. أما الأذان فلا شك أنه أيضا من العبث، ولا يجوز أن يوضع الأذان بهذه النغمات. لماذا؟ لأن الأذان لم يشرع للعبث هكذا، وإنما شرع للإعلام بدخول الوقت. فلا يجوز أن يعبث، توضع الآيات مثلا في هذه الأمور، أو توضع مثلا توضع الأذان، فهذه كلها أمور محرمة لا يجوز المسلم أن يعبث بها، لأن هذا يؤدي إلى التهاون بهذه الشعائر الإسلامية المهمة. واضح؟ أما النغمات الموسيقية فلا شك، وهناك فتوى من أهل العلم أيضا بتحريمها. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على تعريف الدليل، وسبق أن تكلمنا على تعريف الدليل في اللغة وفي الاصطلاح.
أما الشرط الثاني الذي ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى في شروط النظر، قال: ثانيا أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، وهذه مسألة مهمة. أن يكون نظره في دليل لا في شبهة، ينظر إلى شبهة ويقول المسألة كذا، كيف؟ يقول الدليل كذا. يقول أنت نظرك ليس في دليل، بل نظرك في شبهة، وما بني على فاسد فهو فاسد، أليس كذلك؟ إذن يقول الشرط الثاني حتى لو كان كامل الأهلية لابد أن يكون هذا النظر نظر في أدلة، ولهذا يريد أن يبين لك ما هو الدليل. الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، هذا هو الدليل. أما الذي ينظر في غير الدليل، ينظر في شبهة، يقول له تعالى أنت تقول بأن هذه المسألة حكمها كذا، في ماذا نظرت؟ يقول والله أنا نظرت في كذا. نقول هذا ليس بدليل، الدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وأنت إنما نظرت في شبهة، لم تنظر في دليل. فلا يصح أن تستدل بما تسميه دليل وهو ليس بدليل. واضح؟ انظروا إلى كلام الشيرازي، وهذه الشروط مهمة، لأن هذا النظر منه إما أن ينظر وهو كامل الأهلية، وإما أن ينظر وهو غير كامل الأهلية. أما إن نظر وهو غير كامل الأهلية فبينا هذا في الشرط الأول، وقد يكون كامل الأهلية لكن ينظر في شبهات، نسأل الله العفو والعافية، ويظن أنها أدلة، ثم بعد ذلك يبني على ماذا؟ على خيوط العنكبوت، أو على أوهن من ماذا؟ من أشعة الشمس، يعني يتمسك بأشعة الشمس. هل يستطيع أحد أن يتمسك؟ ما يستطيع، أليس كذلك؟ يتمسك بسراب، هذا لا يصبح شبه. إذن لابد أن يكون النظر نظر في دليل لا نظر في شبه. واضح؟ لا في شبهة، لأنه متى أخطأ المحجة ولم يصادف نظره الحجة، بل وقع على الشبهة، لم يدرك القصور ولم يصل إلى المراد. لم يصل إلى ماذا؟ لم يدرك القصور ولم يصل إلى ماذا؟ إلى المراد. نعم، الذي سينظر إلى غير المحجة ولا ينظر إلى الحجة، لا شك أنه لم يصل إلى مراده في إثبات الحكم، هو يريد أن يثبت حكم هذه المسألة، فينظر إلى شبهة عرضت له فظن أنها دليل، كما يفعل بعض من يظن أنه طالب علم ويستدل ويبني ويؤصل ويذكر قواعد لم يسبقه بها أحد، ثم يبني على تلك القواعد. نقول له قف، القاعدة هي الدليل، أنت قاعدتك التي بنيت عليها أصلا شبهة وقعت في نفسك ثم أصلت لنفسك ثم فرعت، أصلك فاسد، فمن باب أولى أن يكون الفرع فاسد، أليس كذلك؟ إذن لابد أن ينظر في هذا المستدل، والذي نظر هل نظر في دليل أو نظر في شبهة؟ فإن كان نظر في شبهة ما تأتي تناقشه في الحكم في الفرع، أولا ناقشه في ماذا؟ في دليله الذي يزعم أنه دليل، لأنك لو أخذت تناقش في الفرع كأنك مقر على ماذا؟ على الأصل، كأنك تقر هذا الخصم على أن الشبهة التي أنت استدلت بها دليل، وهذا لا يصلح. لا بد أن تنسف له أولا الشبهة التي يظن أنها دليل، ثم بعد ذلك لا يحتاج أن تناقش في الفرع. لماذا؟ لأنك إذا أزلت هذه الشبهة وأثبتت بأنها شبهة وليست بدليل، كل ما بنى صار ماذا؟ صار ساقط، كالذي يستدل بحديث موضوع أو حديث ضعيف يقول وأنا أقول بأن المسألة حرام، ما دليلك؟ يقول دليلي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. أنت ما تأتي تناقش ونقول هذه شبهة وقعت في نفسك أن الحديث صحيح، الحديث ليس بصحيح، بل حديث ضعيف أو ضعيف جدا أو موضوع. هنا إذا بينت له بأنه كان يعتمد على مجرد شبهة، ماذا سيحصل له؟ انتسف كل ما بنى عليه، أليس كذلك؟ وهذه القاعدة وهذا الشر يصلح في نقاش أهل البدع الذين يحاربون أهل السنة، قاتلهم الله. يحاربوا بماذا؟ يحاربوا بهذا العلم أيضا، بعلم أصول الفقه. يقال له أنت تنظر تقول هذا دليل، أنا أقول لك هذا ليس بدليل، هذه شبهة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الشيرازي، قال الإمام أحمد رحمه الله من هاهنا أخطأ من أخطأ، طبعا هذا في الأئمة الذين اجتهدوا وقعوا في هذا، فما بالك بمن كان دون، أليس كذلك؟ هذا الشرط أيضا كما قلت لكم تستطيع أن تناقش به أهل البدع، وتستطيع أن تناقش فيه من هو من أهل السنة لكن أيضا استدل في مسألة فقهية وغير فقهية، هذا شرط مهم، واضح؟ يعني لابد أن ننظر في هذا الدليل الذي نظر فيه هل هو دليل أو شبهة، واضح؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله من هاهنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، انظر الأئمة المجتهدون مع كمال الآلة معهم، إلا أننا نقول فلان أخطأ رحمه الله في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه ظن أن هذا دليل وهو ليس بدليل، إنما شبهة عرضت له فبنى عليها، فيأتي الإمام الثاني يقول أبدا أنت ما بنيت عليه مجرد شبهة ثم فرعت، فلا يصبح. يقول الإمام أحمد رحمه الله من هاهنا أخطأ من أخطأ من الأئمة مع كمال الآلة، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، لأنهم لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وهذا إن دل على أن الإمام أحمد فقيه، أليس كذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله لا شك أنه من الفقهاء، لا كما يظن بعضهم بأنه من المحدثين، وليس من الفقهاء، بل هو من المحدثين الفقهاء، وما أدل على ذلك مما جاء به من الفقه العظيم الذي قد بنى عليه أتباعه وخرجوا وفرعوا على مسائله، هذا إن دل على أن هذا الإمام إمام فقيه مجتهد. قال رحمه الله لم يوفقوا لإصابة الدليل في نظرهم، وإنما كان نظرهم في الشبه، وإنما كان نظرهم في الشبه، وذهب عليهم وأدركه غيرهم. ذهب عليهم يعني ذهب عليهم هذا الدليل ونظروا في شبهة ففرعوا، واضح؟ ونظر غيرهم في هذا الدليل فأصاب الحق، لأن ذاك الإمام وإن كانت له الآلة، يعني لو يأتيك الآن المقلد، هذا أيضا مما يرد به على من؟ على المقلدين. قد يقول لك هو كامل الآلة إمام مجتهد، قل له نعم، لكن الإمام أحمد يقول بأن المجتهد وإن كان كامل الآلة والأهلية في الاجتهاد قد يقع وينظر في شبهة يظن أنها دليل وهي ليست بدليل، وهذا ما استدل به إمامك رحمه الله، فإنه قال كذا وهذه شبهة، لأن هذا حديث ضعيف، لأن هذا حديث موضوع استدل به، فلا يصلح، لأن هذا قياس يصادم النص، لا يصلح، شبهة، أليس كذلك؟ إذن تستدل عليهم بقول من؟ بقول إمامنا الأئمة وهو الإمام أحمد، أليس كذلك؟ هذا يرد على المقلدة، يرد على المبتدعة، يرد على المتعصبة، أليس كذلك؟ يقول الشيرازي رحمه الله: وصار بمنزلة رجل صحيح، وصار بمنزلة رجل صحيح العينين حاد البصر، ما شاء الله، ينظر ويرى، ليس كالأول، الأول ليس بكامل الأهلية، إذن هو له حدقتان لكن لا يرى، هذا لا يرى ويبصر وينظر، لكن انظر في ماذا نظر، قال حاد البصر يقصد بلدا معلوما، فإن سلك المحجة المستقيمة إليه وصل إلى مقصوده، وإن سلك طريقا إلى جهة أخرى بأن كان البلد في الشرق وسار هو نحو الغرب، بالله عليكم هذا هل يصل؟ يقول فإنه لو سار مهما سار ما ازداد إلا بعدا، مهما سار، لماذا؟ هو يريد الإمارة الفلانية من جهة الشرق، قال لا، هو ينظر الآن لكن ما يعرف أين الطريق، ولم يتعلم ولم ينظر إلى الدليل، وإنما نظر في شبه، قال أنا أجتهد، أنا أظن أنه يكون كذا، إذن شبه وقعت في نفسي، أنا ما دام في الجهة الفلانية أتجه كذا، البلاد في الشرق وهو يتجه إلى الغرب، بالله عليكم هل يصل؟ لن يصل أبدا، لماذا؟ بل كلما سار كلما ازداد بعده، وهكذا الذي يقع في الشبه ويستدل بالشبه، كلما استدل بتلك الشبه كلما ازداد بعدا عن الحق والصواب، أليس كذلك؟ يقول ما ازداد إلا بعدا لما لم يسلك المحجة الموصلة إليه، لأنه ما سأل، ما قال والله هذا الدليل، نعم أنا أبصر، لكن أنت ما استدللت بدليل، إنما استدللت بشبهة وقعت في نفسك، اسأل عن هذا الدليل هل هو دليل، فإن ظهر لك أنه دليل أسلك طريق من هؤلاء، أما أنك تستدل بشبهة ثم تسير عليها فأنت لن تصل، أليس كذلك؟ يقول لما لم يسلك المحج الموصل إليه كذلك هنا، يعني ما ازداد إلا بعد، كذلك هنا، هذا هو الشرط الثاني، وضح لكم الشرط الثاني؟ إذن يشترط في النظر مع كمال الأهلية أن يكون ماذا؟ أن يكون النظر نظر في، أن يكون النظر نظرا في دليل لا نظر في شبهة، أما الذي ينظر في الشبهة فإنما ينظر في ما يزداد به بعدا عن الحق، أليس كذلك؟ ثالثا أن يستوفي الدليل، انظر إلى هذا الشرط الثالث، قال رحمه الله: ثالثا أن يستوفي الدليل بشروطه. لابد إذا أتى بالدليل أن يأتي بجميع شروط الدليل وما يتعلق به، أما أنه يقف على جزء دليل ويترك باقي الدليل فقد يبني ويهدر، أليس كذلك؟ وسأبين لكم هذا إن شاء الله وسيبينه المصنف. واضح الشرازي. أقول قال رحمه الله: ثالثا أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، ويعتبر ما يجب اعتباره، لأنه متى لم يستوفي الدليل بشروطه بل تعلق بطرف الدليل أخطأ الحكم ولم يصل إلى المقصود. لا شك سيخطئ الحكم ولن يصل إلى ماذا؟ إلى المقصود. يقول رحمه الله في هذا الثالث: أن يستوفي الدليل بشروطه، فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره، فيأتي بالدليل الواضح يستدل به، ثم يأتي بما دون، ثم يأتي بالناسخ ويترك المنسوخ، حديث عام مخصص، ما يقول بالحديث العام ويترك التخصيص، حديث مطلق قد خيد ما يأخذ بالحديث المطلق ويقول والله أنا أقول بالمسألة كذا ويترك التقييد. نعم هو أخذ بدليل لكن هذا الدليل ما استوفاه، لماذا؟ لأنه كما هو معلوم في أصول الفقه لابد أن يذهب إلى التقييد إذا كان هذا المطلق، إذا كان هذا المطلق مقيد، أليس كذلك؟ وسيضرب له أمثلة. إذن لابد أن يستوفي جميع الشروط، إن كان الحديث عام يبحث هل هناك تخصيص، لم يجد تخصيص انتهت المسألة. واضح؟ هذا الحديث مطلق جاء تقييده، ما يأخذ بالإطلاق ويترك التقييد لأن هذا خطأ. لماذا؟ صحيح أنه كامل الآلية، صحيح أنه نظر في دليل لم ينظر في شبهة، لكن هذا الدليل الذي نظر إليه دليل قاصر. لماذا؟ لأنه ما استوفى شروطه. لو استوفى هذا الباحث والناظر جميع شروط هذا الدليل ما قال بهذا الحكم. واضح إلى هنا؟ قال: ويكون كالرجل يقصد بلدا فإنه يحتاج أن يستوفي الخطا. صدق رحمه الله، صحيح أن يستوفي الخطا. لو أن رجل قال والله أنا سأذهب إلى الشارقة، أين الطريق؟ قال أنا أعرف الطريق، أنا أولا كامل أهلي من جهة معرفة الطريق، ثانيا الطريق منها هنا. نعم صحيح منها هنا. مشى 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 ثم 1000 خطوة 50 خطوة وقف، قال خلاص هل سيصل؟ لا يصل، جزما لن يصل، لأنه ما أكمل الخطى حتى يصل، وإنما أخذ جزء ثم وقف، قال خلاص أنا وقف، أخذ بدليل وأنا أخذ بالآلة. أقول نعم لكن ما أكملت الدليل بشروطه، إذن لن تصل.